بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الأمن الفكري، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى في جامع السبخة بمحافظة الصبية بجازان يوم الأربعاء 13 من شهر جماد الآخرة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أمر بالشكر ووعد بالمزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن ألتقي مع إخوة لي في الله عز وجل في هذه البلدة، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وأشكر الله عز وجل أولا وآخرا على أن هيأ ويسر هذا اللقاء وهذا الاجتماع، ثم أشكر الإخوة الكرام في المركز في المكتب التعاوني في ساحل الجعافرة على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه الليلة. أيها الإخوة الفضلاء، إننا ولله الحمد والمنة ننعم بنعم عظيمة في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية. ننعم بنعم شتى. هذه البلاد التي قام نظامها الأساسي على حماية العقيدة وتطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدعوة إلى الله، هذا نص نظامها، وهذا والله خير عظيم. دولة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، والطالب يدرس في أولى المراحل الأصول الثلاثة، فإذا ارتقى إلى المرحلة المتوسطة درس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإذا ارتقى إلى المرحلة الثانوية درس كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، فإذا ارتقى إلى المرحلة الجامعية درس إما معالج القبول أو الطحاوية، وفي الأقسام المتخصصة يدرس ما هو أوسع كالتدمرية ونحو ذلك. وهكذا في المعاهد العلمية يدرس كتاب التوحيد في المرحلة المتوسطة، وفي الثانوية يدرس الواسطية والحموية. هذه والله نعمة عظمى ومنة كبرى، علينا أن نحمد الله تعالى عليها. دولة تحرص على التوحيد، تطبع كتب التوحيد وتترجم تلك الكتب بلغات شتى وتوزعها على أنحاء العالم، بل تجعلها في اسطوانات وفلاشات ونحو ذلك وتوزعها على حجاج بيت الله الحرام. كل ذلك من باب نشر العقيدة صحيحة العقيدة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة التي أنشأت مجمعاً خاصاً لطباعة القرآن الكريم، مجمع الملك فهد تطبع ملايين المصاحف وتوزعها على دول العالم وتراجم للقرآن الكريم، كذلك تنشئ المساجد والمراكز الإسلامية في أصقاع المعمورة، جهود جبارة وعظيمة تقوم بها هذه البلاد المباركة في عمارة الحرمين الشريفين وتهيئة المشاعر المقدسة، وتسعى في كل ما فيه راحة لضيوف الرحمن، جهود عظيمة وأعمال جليلة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد، دولة يصرح قادتها من أول يوم على المحافظة على التوحيد وعلى الالتزام بمنهج السلف الصالح، فهذا الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله يقول رحمه الله: إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أثنى العلماء الأجلاء على هذه البلاد المباركة، فسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد، عداء للحق، عداء للتوحيد. ثم قال رحمه الله: أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم الشريعة ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أشهد الله على ما أقول وأشهدكم أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية. إلى أن قال رحمه الله: إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، وذلك بفضل التمسك بهذا الدين، بفضل التمسك بهذا الدين. ويقول فضيلة الشيخ صالح اللحيدان وفقه الله: هذه البلاد هي قلب الإسلام وحرزه، ننعم بأمور كثيرة من الأمن لا يوجد لها نظير في العالم، وهي بلا شك أفضل حكومة على وجه الإطلاق في هذه الدنيا، ولا يعني هذا ولا نقول إنها كاملة. إذن فهذه النعم أيها الإخوة التي ننعم بها علينا أن نحافظ عليها، نحافظ عليها، نعم عظمى أسدى الله علينا ألوانا من الخيرات الكبرى. وإن من أجل تلكم النعم وأشملها نفعا نعمة الأمن التي الذي هو ضرورة للحياة كضرورة الطعام والشراب والعافية للأبدان. نعم ضرورة، فلقد جاء في القرآن الكريم مقرونا بالطعام الذي لا حياة للإنسان ولا بقاء له بدونه، حيث قال الله جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فرغد العيش والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله عز وجل، الموجبة لشكر الله عز وجل. فالأمن مطلب ضروري من مطالب الحياة، وهو جزء عظيم لا يتجزأ من الإسلام. فالأمن من تمام الدين، من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا في ظل الأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم مهتدون. أيها الإخوة الفضلاء، إن الأمن مطلب حيوي لا يستغني عنه إنسان ولا ذي روح من الكائنات. ولأهميته دعا إبراهيم عليه السلام لمكة أفضل البقاع، قال الله سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الله سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال الله سبحانه عن مكة: وهذا البلد الأمين. وقال عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أيها الإخوة الكرام، لقد سمعتم في معرض الامتنان منه سبحانه بنعمة الأمن، وذلك لعلمه سبحانه بعظم شأنه وضرورته للناس، وأنه لا غنى لأي مخلوق ولا لأي نفس رطبة عن الأمن مهما عزت في الأرض أو كسبت مالا أو شرفا أو رفعة، فلن يتمتع معافى بعافيته وهو غير آمن، ولن ينعم آكل طعام وهو غير آمن، ولن تنام عين وهي غير آمنة، ولن يستريح أو يستقر ضمير خائف وهو غير آمن. فلا راحة ولا هدوء ولا اطمئنان بدون الأمن، ففي رحاب الأمن وفي ظله يأمن الناس على أحوالهم ومحارمهم، ويسيرون ليلا ونهارا لا يخشون إلا الله. في رحاب الأمن وفي ظله تعم الطمأنينة النفوس، ويسودها وترفرف عليها السعادة، وتؤدى الواجبات باطمئنان من غير خوف. ولقد بين الله عز وجل أن الأمن من أعظم مطالب المسلم في هذه الحياة، وأنه بحصوله كأن المسلم ظفر بالدنيا بما في الدنيا من ملذات وشهوات، كما في حديث سلمة الخطمي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر. آمنا في سربه، في بلده، في وطنه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، ما عنده أموال كثيرة لكن عنده قوت اليوم فقط، لكنه آمن ومعافى، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الحق من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وأن المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. إخواني الكرام، إن الله جلت قدرته تفضلا وإتماما لنعمه علينا قد شرع لنا من الشرائع وحد من الحدود ما فيه حماية لأمننا من الفوضى والاضطراب، فقد وضع سبحانه أقصى العقوبات وأنكاها لكل من يزعزع الأمن ويخيف المسلمين، فقال عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بل لقد اهتم الإسلام بتنمية الوعي الأمني، بأخذ الحيطة والحذر والبعد عن كل ما يخيف الآمنين أو يلقي بينهم الرعب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. بل قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في شيء إلى شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصله أن يصيب أحدا من المسلمين، أن يصيب أحدا من المسلمين. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يروع مسلم مسلما، نهي عن الترويع وعن التخويف. وما أجمل ما قاله الملك عبد العزيز رحمه الله، حيث قال: إن هذه البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون، لذلك أطلب من الجميع، يقول رحمه الله، أن يخلدوا للراحة والطمأنينة، وإني أحذر الجميع من نزغات الشيطان والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنها إفساد الأمن في هذه الديار. فإني لا أراعي في هذا الباب صغيرا ولا كبيرا، وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره. هذا الكلام العظيم يبين أهمية الأمن وأهمية المحافظة على الأمن. أيها الإخوة، إن الأمن الذي نعيشه ونتفيأ ظلاله إنما هو منحة ربانية ومنة إلهية مربوطة بأسبابها ومقوماتها، وإن من أعظمها إقامة شرع الله عز وجل وتطبيق حدود الله وتحقيق عقيدة التوحيد ومناصرتها والدعوة إليها، كما قال عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر فيها، وإذا خفي العلم ظهر الشر والفساد، ظهر الشر والفساد. إن الديار التي يفقد فيها الأمر، التي يفقد فيها الأمن، صحراء قاحلة، وإن كانت ذات جنان وارفة، وارفة الظلال. إن البلاد التي تنعم بالأمن تعم أهلها الطمأنينة، وإن كانت قاحلة جرداء في رحاب الأمن. يا إخوة، يأمن الناس على أموالهم ومحاربهم وأعراضهم في رحاب الأمن، يعبدون ربهم بطمأنينة ويدعون إلى الله في راحة وسكينة. في رحاب الأمن ترفرف السعادة وتؤدى الواجبات باطمئنان من غير خوف. لو انفرط عقد الأمن ساعة لرأيت الفوضى وتعطيل المصالح وكثرة الهرج والقتل والعياذ بالله. والواقع خير شاهد في كثير من البلدان التي انفرط فيها الأمن. أيها الإخوة الفضلاء، إن عنوان تقدم الأمم ومبعث أمنها وأمانها واستقرارها مرهون بسلامة عقول أفرادها ونزاهة أفكار أبنائها ومدى تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإن من محاسن شريعتنا الغراء أن جاءت بحفظ العقول والأفكار، وجعلت ذلك إحدى الضرورات الخمس، فقد جاء في هذه الشريعة بحفظ الضرورات الخمس، جاءت بتحقيق مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، كما جاءت بحفظ الأمن للأفراد والمجتمع والأمة. إن الأمن بمفهومه الشامل مطلب الرئيس لكل أمة، إذ هو ركيزة استقرارها وأساس أمانها واطمئنانها. إلا أن هناك نوعا يعد أهم أنواعه وأخطرها، فهو بمثابة الرأس من الجسد، لما له من الصلة الوثيقة بهوية الأمة وشخصيتها وعقيدتها، حيث لا غنى لها عنه ولا قيمة للحياة بدونه، فهو لب الأمن وركيزته الكبرى. ذلكم يرعاكم الله، والأمن الفكري. الأمن الفكري. وما معنى الأمن الفكري؟ الأمن الفكري هو سلامة النظر الذهني والتدبر العقلي للوصول إلى النتائج الصحيحة بلا غلو ولا تفريط، بلا غلو ولا تفريط. الأمن الفكري حالة تشعر الفرد والمجتمع بالطمأنينة على عقيدته ومنظومته الفكرية المستمدة من الكتاب والسنة، من أن يصيبها التشويه والتشويش والاختراق. الأمن الفكري هو حالة تجعل كل فرد من أفراد المجتمع جبلا شامخا لا تستطيع رياح الشبهات ولا عواصف البدع والضلالات أن تهزه أو تنال من ثباته على قيمه ومبادئه. الأمن الفكري ضرورة دينية حرص عليها الأنبياء لأممهم وأقوامهم، فخليل الله عز وجل يناصح أباه في غاية اللطف ليرده عن مصدر الضلالات، يقول له: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. كذلك يقول تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، إذا كان الشباب هم عماد الأمة وأمل المستقبل، فبالأمن الفكري نحميهم ونصونهم عن الشبهات وعن الآراء المنحرفة والأفكار الضالة. إن الأمن الفكري أن يطمئن الناس على ما عندهم من أصول وثوابت وقيم ومبادئ، فإذا تحقق لهم الأمن الفكري في أسمى صوره وأجل معانيه وأنبل مراميه فقد تحصلوا على الخير العظيم، لأنهم إذا تلوثت أفكارهم بمبادئ وافدة ومناهج دخيلة وثقافات مستوردة فقد جاس الخوف الديار، جاس الخوف الديار وحل بين ظهرانيهم ذلك الخوف المعنوي الذي يهدد كيانهم ويقضي على مقومات بقائهم. لذلك حرصت شريعتنا الغراء على تعزيز جانب الأمن الفكري للأفراد والمجتمعات. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فساد الفكر أشد من المرض العضال، أشد من المرض العضال، لأن المرض العضال يقضي على الجسم والموت لا بد منه، أما فساد الفكر والمعتقد فإنه يفسد العقيدة وقد يموت الإنسان على غير المعتقد الصحيح. ما هي أهداف الأمن الفكري؟ ما هي أهداف الأمن الفكري؟ أولا: غرس القيم والمبادئ الإسلامية التي تعزز روح الانتماء والولاء لله عز وجل ثم لولاة الأمر. ثانيا: ترسيخ المفهوم الوسطي المعتدل الذي تميز به هذا الدين الإسلامي الحنيف. ثالثا: تربية الفرد على التفكير الصحيح القادر على التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار. رابعا: إشاعة روح المحبة والتعاون بين الأفراد وإبعادهم عن أسباب الفرقة والاختلاف. خامسا: تحصين أفكار الناشئة من التيارات الفكرية الضالة والتوجهات المشبوهة. سادسا، ترسيخ مبدأ الإحساس بالمسؤولية تجاه أمن المجتمع والحفاظ على مقدراته ومكتسباته. سابعا، الحفاظ على المكتسبات والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن، إلى الإخلال بالأمن. أيها الإخوة الفضلاء، إن الأمن عموما له ثلاثة أسباب رئيسة في بقائها، في بقاء الأمن والمحافظة عليه. أولا، توحيد الله سبحانه وحده لا شريك له، فإذا تحقق التوحيد تحقق الأمن، أمننا في إيماننا كما سمعتم في الآيات السابقة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام والاهتداء التام في تحقيق التوحيد، في اجتناب الشرك. يعبدونني لا يشركون بي شيئا كما قال الله تعالى. وثانيا، إقامة الحدود الشرعية على المجرمين كما قال صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا. والحديث عند النسائي وعند ابن ماجه وهو حديث صحيح. الأمر الثالث، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أسباب بقاء الأمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مقاومة للمنكرات التي هي سبب لزوال الأمن. وإن من المنكرات العقائد المنحرفة والبدع المحدثة من المنكرات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر بالسنة أمر بالمعروف، والنهي عن البدعة نهي عن المنكر. كذلك من أسباب بقاء الأمن شكر الله على النعم، شكر الله على النعم بالتحدث بها ظاهرا وباطنا، والاعتراف بها ظاهرا وباطنا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: شكر الله على النعم يكون باللسان تحدثا، كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. تتحدث بالنعمة لا على سبيل التفاخر والتكبر، لا، بل على سبيل شكر المنعم عز وجل. ويكون شكر الله بالقلب اعترافا، أن تعترف أن هذه النعم من عند الله، كما قال عز وجل: وأما بنعمة ربك، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هذه النعم كلها من عند الله، كلها من عند الله، وسوف يسألنا عنها: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سوف تسأل يا عبد الله عن كل هذه النعم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر الثالث، يكون شكر النعم بالجوارح انقيادا وامتثالا، انقيادا وامتثالا لهذه الجوارح لأمر الله. ولهذا سوف تتكلم وتشهد يوم القيامة: هل استعملتها في طاعة الله أم استعملتها فيما حرم الله؟ قال عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كان يصنع. ماذا كنت تأكل بيدك؟ ماذا كنت تسمع بأذنك؟ ماذا كنت تبصر بعينيك؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالواجب علينا أن نشكر الله على هذه النعم، وإذا لم نقم بالشكر فإننا مهددون بذهاب هذه النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. فالحذر من عدم شكر النعم، وإن أعظم النعم توحيد الله عز وجل، وأعظم الشكر توحيد الله. قال سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، رأس الشكر التوحيد. فإذا حافظنا على التوحيد زاد الله في أمننا وزاد الله في خيراتنا. ومن النعم العظيمة السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعمة يجب علينا أن نحافظ عليها بالسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب عنها والدفاع عنها، كل ذلك من أجل بقاء هذه النعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهذه منة عظمى ونعمة كبرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نحافظ عليها وأن ندافع عنها. أيها الإخوة الفضلاء، إن ثمة وسائل لحماية الأمن الفكري، هناك وسائل مهمة لكي نحافظ على الأفكار، لكي نحافظ على العقول. ما هي تلك الوسائل المهمة؟ أولا، إظهار وسطية الإسلام واعتداله وتوازنه، وترسيخ الانتماء لهذا الدين الوسط، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. لقد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وجعل أمته وسطا كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا لا يميلون عن الحق لا إلى الغلو ولا إلى الجفاء، بل يتوسطون ويعتدلون. وإن خير من يمثل هذه الوسطية هم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أتباع السلف الصالح، فهم وسط بين طوائف أهل البدع لأن معهم الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة. مع أهل السنة والجماعة هم من يمثل الوسطية، لا إلى الغلو ولا إلى الجفاء، بل أمة وسط، لأنهم ساروا على سنة رسول الله، لأنهم ساروا على الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى أن نسلكه بقوله اهدنا الصراط المستقيم، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد رحمه الله السبل أي البدع والشبهات، البدع المحدثة، المناهج المنحرفة، الحزبيات الضالة، التيارات الوافدة المخالفة لهذا الصراط المستقيم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والصراط واحد والسبل جمع، لأن الصراط المستقيم طريق واحد لا اعوجاج فيه، أما السبل فهي جمع كثيرة. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي الخط قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. فلابد أن نظهر وسطية الإسلام، أن نظهر منهج أهل السنة والجماعة، أن ندرس كتب العقائد للأمة، العقيدة الواسطية الحموية، كتاب التوحيد، نبين معتقد أهل السنة والجماعة مع الولاة، ولاة الأمر، نبين موقفهم وطاعتهم لهم في غير معصية الله، في باب الإيمان، في أبواب العقائد، تبين وسطية أهل السنة والجماعة. كذلك من الوسائل المهمة معرفة الأفكار المنحرفة وتحصين الشباب ضدها. لابد أن تعرف ما هي الأفكار المنحرفة التي أثرت على الشباب. إنه لا يأتي شاب يفجر درس التوحيد في أولى المدارس ثم فجأة يكبر ويجد فإذا به يفجر في بيوت الله عز وجل، يفجر المصلين التالين لكتاب الله. لا بد أن هناك منهجا خفيا أثر على عقله وعلى فكره حتى وصل به الحد إلى هذا الأمر. فلابد أن تعرف ما هي هذه الأفكار، ما هي هذه الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية التي أثرت على عقله وعلى فكره ومنهجه حتى أصبح يكفر المسلمين ويستحل الدماء والأموال. فلابد من معرفة تلك الأفكار، وهذا منهج سار عليه أئمة الإسلام من قديم، فإنه ما من بدعة تظهر إلا ويقيض الله لها من يردها ويكشف عوارها وينصر السنة. وما من رأس من رؤوس الضلالة والبدع إلا ويقيض الله من أعلام السنة من يتصدى له ويفضحه ويبين أمره وينشر السنة ويقيم الحجة. فلما ظهرت الردة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قيض الله لها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فوقف وقفته الحازمة المشهورة، فكسر الله به موجة الردة. ولما ظهرت نزعات الكلام في القدر ومتشابه الآيات قيض الله لها عمر رضي الله عنه، فأقام معوجها بدرته المشهورة، فأدب صبيغ لخوضه في الآيات المتشابهات، وقطع شجرة الحديبية. ولما وقع الاختلاف حول جمع القرآن وتدوينه حسم ذلك الخلاف عثمان رضي الله عنه، وأدب علي رضي الله عنه الشيع الغلاة، وأمر بجلد من فضله على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهم أجمعين، ومنع القصاص حين أخذوا يحدثون الناس بالحكايات وما لا أصل له. ولما ظهرت الخوارج قيض الله لهم سائر الصحابة، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه، فأقاموا عليهم الحجة وبينوا لهم المحجة، حتى أنه رجع من رجع منهم. ولما ظهرت القدرية في النصف الثاني من القرن الأول تصدى لهم متأخر الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس وجابر، وكان من أشدهم عليهم ابن عمر رضي الله عنه، حتى أنه تبرأ منهم وحذروا من معبد الجهني رأس القدرية، ونهى عن مجالسته. ولما أعلن غيلان الدمشقي بدعة القول بالقدر تصدى له من التابعين مجاهد وعمر بن عبد العزيز الخليفة والأوزاعي وغيرهم. ولما ظهر رأس الجهمية الجعد بن درهم وأعلن بدعته قيض الله له أئمة التابعين كالزهري وخالد بن عبد الله القسري، حيث ضحى به في عيد الأضحى. ولما ظهرت المعتزلة وعلى رأسهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد قيض الله لهم أئمة السنة كالحسن وأيوب وابن المبارك وهكذا. كلما كثرت حشود البدعة تصدت لهم جحافل السنة، ما قالوا لا أتركوهم، كل واحد له منهجه وكل واحد له طريقته في الدعوة، وكما يقول البعض كلهم يخدمون الإسلام ولا تتكلمون في الناس كما يقول أصحاب الحزبيات اليوم. العلماء بيّنوا المعتزلة، بيّنوا القدرية، بيّنوا الجهمية، بيّنوا الرافضة، ألفوا مؤلفات حذروا من رؤوس أهل البدع كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم وعمرو بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد وواصل بن عطاء. من أين عرفهم الناس؟ إلا بتحذير أئمة الإسلام من رؤوس أهل البدع. وهكذا لما برزت الجهمية، ولما ظهر بشر المريسي رأس الجهمية في زمانه تصدى له الدارمي والكناني وغيرهم. ولما احتشدت حشود الأهواء في زمن المأمون وبعدها من الجهمية والمعتزلة وعلى رأسهم ابن أبي دؤاد قيض الله لهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وقامع البدعة، فكسرهم كسرة لم يقوموا بعدها إلا متعثرين. ولما تجمعت فلول الجهمية في آخر القرن الثالث وصالت صولتها قيض الله أبا الحسن الأشعري، وكان الخبير بما عندهم لأنه كان معتزليا في أول الأمر فرد عليهم. ولما نبغت نابغة الكلام وريثت الجهمية والمعتزلة وبدأ الخوض في صفات الله والإيمان والقدر تصدى لهم أئمة السلف كالبربهاري وابن خزيمة وابن بطة واللالكائي وغيرهم والصابوني والبغي وغيرهم. ولما ظهرت وعمت البلوى بالبدع والأهواء واستحكمت الصوفية وساد الكلام والفلاسفة والباطنية قيض الله أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلاميذه والشاطبي وابن القيم، فتصدوا لجحافل البدع. فنتبين من هذا السرد أن هذا المنهج وهو منهج الرد على أهل البدع والتصريح برؤوس أهل البدع والضلالات والتصريح بالجماعات المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة أنه منهج سلفي سار عليه أئمة الإسلام من قديم الزمان. فيجب على الإنسان أن يحذر من هذه الأفكار، يحذر من الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة. تسمعون الآن جماعات تكفيرية تكفر المسلمين كجماعة داعش، جماعة النصرة والقاعدة، وهذه الجماعات كلها ولائد من جماعة الإخوان المسلمين، من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها هذه الدولة المباركة من ضمن التنظيمات الإرهابية، كتنظيم الحوثيين مثلا والإخوان المسلمين والداعش والنصرة وغيرها وحزب الله وغيرها من هذه الأحزاب المنحرفة والتنظيمات الإرهابية. فيجب أن نحذر من هذه الأفكار، ويجب أن نحذر من هذه الجماعات المنحرفة. كذلك من الوسائل المهمة لتربية الشباب وحمايتهم من هذه الأفكار إتاحة الفرصة للحوار الرشيد. من كان بحاجة إلى أن يناقش وأن يبين له بالحجة والبرهان، وبالأخص من لم يكن قد تشبع بالفكر فإنه يناصح. وهذه الدولة المباركة قد جعلت لجانا للمناصحة، وجعلت مركزا خاصا للمناصحة، كل ذلك من باب التوجيه والتعليم والتحذير من هذه الأفكار المنحرفة. كذلك من الوسائل المهمة لحماية الأفكار الاهتمام بالتربية الصحيحة والتحذير من الأفكار المنحرفة في المدارس. فإن دور المعلم دور عظيم، فإنه قدوة، هو القدوة، هو المربي والموجه لهذا الطالب، وكلمته مسموعة، كلمته مسموعة عند الطالب. ولذلك ينبغي اختيار المعلمين الأكفاء، اختيار المعلمين الأكفاء أصحاب المنهج السليم، لأن المعلم قدوة لطالبه في أخلاقه، في سلوكه. كذلك على المعلم غرس الأخلاق النبيلة والآداب العالية في نفوس الطلاب. كذلك على المعلم أن يغرس في طلابه حب ولاة أمرهم وطاعتهم في غير معصية الله عز وجل. كذلك على المعلم أن يظهر وأن يبرز للطالب ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من نعم عظيمة، من نعم عظيمة، فدوره عظيم هذا المعلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اسمع لكلام الشيخ العلامة محمد بن عثيمين، يقول الشيخ رحمه الله: التلميذ محتاج إلى الأستاذ من الناحية العلمية ومن الناحية العملية، لهذا كان لزاما عليه أن يحرص غاية الحرص على انتقاء الأساتذة الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالأمانة والدين وعرفوا بالمنهج السليم والتوجه الصحيح، حتى يتلقى من علمهم أولا ومن منهجهم ثانيا. هذه مهمة جدا، أن يكون من يتلقى عنه صاحب علم وعقيدة ومنهج. كذلك من الوسائل المهمة للمعلم في توجيه الأبناء أن يزور بهم العلماء، علماء السنة ومشايخ أهل السنة، فإن هذا الطالب عندما يجلس مع الشيخ ويسأل ويقدم ما عنده من إشكالات وأسئلة، ويجب الجواب ويجد الجواب الشافي من هذا العالم، فإن هذا له أثر عظيم، أثر عظيم في توجيه هؤلاء الطلبة. كذلك من الوسائل المهمة، قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: يجب علينا، واسمع لهذا الكلام المهم، يجب علينا المحافظة على أولادنا من الأفكار الهدامة التي يروجها أعداء الأمة الإسلامية والمدعومة من أمم الكفر، ويستخدمون لترويجها والدعوة إليها أقواما من أبناء جلدتنا، مو بعيد، من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا ويتسللون بين صفوفنا ويتخطفون أبناءنا ويسحبونهم من مدارسنا ومساجدنا ودوائرنا، بل من بيوتنا، يقول الشيخ، إلى خلواتهم المشبوهة ورحلاتهم المسمومة، ويلقنونهم الأفكار الهدامة حتى تنكروا لدينهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ويحملون السلاح في وجوهنا ويسفكون الدماء المعصومة ويتلفون الممتلكات المحترمة ويهلكوا الحرث والنسل ويسعوا في الأرض بالفساد، ويسعوا في الأرض بالفساد. لم يصلوا إلى هذه المرحلة، إلى سفك الدماء، إلى التفجير. يأتي شاب عمره ما تجاوز 20 بحزام ناسف، يدخل بين مصلين يقرؤون القرآن، فيقتل نفسه ويقتل أبرياء، ويؤثر في المسجد، يهدم في المسجد ويحرق المصاحف. أين عقول هؤلاء؟ ما الذي غسل أدمغتهم؟ ما الذي أثر على أفكارهم؟ إنه ليس كما يقال بالصدفة، لا، هناك منهج خفي، هناك كتب ربوا عليها الشباب، ككتب سيد قطب الذي كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، والذي قال: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، والذي قال عن هذه المساجد: إنها معابد جاهلية، وهذا كله مدون بالصفحات. فإذا وجد هذا الشاب الصغير هذا الكلام، وأن الأمة كافرة والبشرية قد ارتدت وأن المساجد معابد جاهلية، ماذا تتوقع منه إلا أن يفجر ويفعل؟ ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم وأموالهم. فهذا هناك مراتب، أولا يغرسون في نفوسهم التكفير، تكفير الولاة والعلماء والناس عموما، ثم بعد التكفير التفجير. فعلينا أن نحافظ على أبنائنا من دعاة الشر ومن دعاة الضلالة، وأن ندعوهم وأن نعلمهم وأن يحضروا مجالس أهل العلم. كذلك دور مهم لأئمة المساجد ولخطباء الجوامع أن يعلموا الناس العقيدة الصحيحة، أن يبينوا لهم المنهج السليم، أن يحذروهم من هذه المناهج المنحرفة وهذه الجماعات الضالة، وأن يصرحوا بأسمائها ورموزها، وأن يبينوا أساليبهم في إغواء الشباب. تسمعون الآن حتى نساء انحرفوا مع هذه الجماعات، كيف أثروا عليهم بوسائل وأساليب منحرفة ضالة عن طريق المواقع والمنتديات والواتساب وغير ذلك، إغراؤهم بالمال، أخذهم في استراحات نائية وغرف مغلقة، إبعادهم عن المجتمع، تدريسهم لكتب فكرية تكفيرية كما يقولون فكرية، وهي تخرب الأفكار. فعلينا أن نحافظ على أبنائنا. كذلك مهمة عظيمة على أولياء الأمور في البيوت. الأب في بيته عليه أن يحرص على متابعة أبنائه، أن يربيهم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فالمهمة عظيمة على أولياء الأمور في البيوت، فإن الأسرة هي الخلية الأولى في بناء المجتمع، وهي المحضن الأول للإنسان، ففيه ينشأ ويترعرع ويكتسب المثل والقيم والمبادئ والأخلاق الحميدة. والأسرة جزء لا يتجزأ من بناء شخصية الفرد، فعلى الوالدين العناية بهذا الأمر العظيم وتربية الأبناء التربية الصحيحة التي تنطلق من منطلق الوسطية. فعلى الأب أن يعرف ابنه مع من يمشي، من يجلس، من يصاحب، من يجالس. كذلك ينبغي على الأب الحرص على متابعة أبنائه في تعاملهم مع التقنيات الحديثة، وخاصة ما يسمى بالإنترنت، فهو بوابة كبيرة لتبادل المعلومات والاطلاع على الثقافات، وفيه الصالح والطالح والحسن والقبيح. كذلك الآن الواتساب وغيرها من هذه التقنية الحديثة إذا لم تضبط ويعرف الأب ويتابع الابن ماذا ينظر، ماذا يشاهد، من يتابع، كثير من الشباب انحرفوا وانجرفوا بسبب هذه الأجهزة، لأنه ترك الحبل على الغارب، ففتح على المواقع التكفيرية وعلى دعاة الفتن فانحرف والعياذ بالله. كذلك من الوسائل المهمة لحماية الأفكار الدعاء، فالدعاء سلاح عظيم في الثبات على دين الله وعلى المنهج الحق وعلى السلام من الانحرافات الفكرية. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. بل كان صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم. بل أكثر دعاء يكرره الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا أعظم دعاء، لأنه يجب عليك أن تقرأ بالفاتحة في كل ركعة، وهذه القراءة متضمنة لهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والحديث صحيح، والأهواء أي البدع والضلالات، فهذا من الأدعية المهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته الأفكار المنحرفة، خاف عليهم الأفكار المنحرفة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومعضلات الأهواء. معضلات الأهواء أي البدع. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في تاريخه: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليهم بهجته وصار ردعا للإسلام، يعني يؤمل في خير أن ينفع الله تعالى به الإسلام والمسلمين، عمد إلى جاره ورماه بالشرك وقتله. قالوا: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. والحديث صحيح. فالانحراف الفكري خطير، فيجب علينا أن نجتهد في الحفاظ على أبنائنا من هذه الأفكار المنحرفة. ولا يتم ذلك إلا بالاجتهاد في التوعية والتوجيه عن طريق التعليم المدارس، عن طريق أئمة المساجد والخطبة، عن طريق أولياء الأمور في البيوت والإعلام ونحو ذلك. كذلك من الوسائل المهمة لعلاج الأفكار المنحرفة، من الوسائل المهمة النهي عن مجالسة أهل الانحراف الفكري، النهي عن مجالسة أهل الانحراف الفكري. إذا كنت تعرف شخصا من الناس فكره منحرف فلا تسمح لابنك أن يجالسه أو أن يحضر كلماته واجتماعاته، لأنه سوف يؤثر عليه. والله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: في الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك بأهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. قال الفضيل بن عياض: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. ولذلك علماء السلف يحذرون من مجالسة أهل الأهواء. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فيا شباب الأمة، خذوا عن العلماء الربانيين الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمونكم العلوم النافعة في المدارس والمساجد، وإياكم، أي احذروا، وإياكم والأخذ عن أهل الضلال والجهال وأصحاب الأهواء، وخذوا عمن تثقون بعلمه ودينته ودينه وعقيدته. خذوا عمن تثقون بعلمه ودينه وعقيدته. نعم، لا تأخذ عن كل من هب ودب. بعض الناس يفتح في المواقع والمنتديات يسمع لكل من هب ودب. الآن المواقع، هناك مواقع تدعو للرفض، مواقع تدعو للتصوف، مواقع تدعو للتكفير، مواقع تدعو للجماعات المنحرفة والأحزاب الضالة. فعليك أن تحذر أيها الشاب، اسمع لأهل الحق، اسمع لأهل السنة، دعاة التوحيد أمثال الشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان، شيخنا النجمي والشيخ أحمد والشيخ ربيع وغيرهم، وسماحة الشيخ المفتي والغديان واللحيدان وغيرهم من علماء السنة كثير. واحذر ممن يحذرك من دعاة السنة. إذا وجدت من يحذرك من دعاة التوحيد وأئمة الهدى ومن علماء السنة وينبذهم ويغمز فيهم ويقول هؤلاء علماء حيض، علماء نفاس، لا يفقهون الواقع، فاحذر من هؤلاء. هؤلاء جامية، هؤلاء كذا وكذا، فاحذر من هؤلاء. والله هؤلاء يريدون أن يوقعونك في الضلالات، يريدون أن يجروك إلى حزبياتهم المبتدعة ومناهجهم الضالة، يريدون أن يخلوا لهم الجو لكي يلعبوا بأفكارك ومنهجك. فالواجب الحذر من أهل الضلال، من الاستماع لمواقعهم منتدياتهم، والحرص على علماء السنة. كذلك من الوسائل لحماية الأفكار الأخذ على يد من يريد الإخلال بالأمن الفكري، من يريد الإخلال بأفكار المجتمع، بأفكار الشباب، يدعو إلى الفتن، يدعو إلى العقائد التكفيرية، مثل هذا يؤخذ على يديه، يبلغ به، لأن هذا يريد الإفساد في المجتمع، يريد الإفساد في المجتمع. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، من الأمور المهمة للعلاج، لعلاج الأفكار المنحرفة الحث على العلم ولزوم العلماء ومشايخ أهل السنة والرجوع إليهم، الرجوع إلى أهل السنة وأهل العلم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن دعاة الباطل كما قلت يشوهون العلماء، صورة العلماء يجعلون لهم مفتين يفتونهم بفتاوى باطلة وأفكار منحرفة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان في صغاركم سفه الصغير الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. والحديث حسن، والمراد بالأصاغر هم أهل البدع كما قال العلماء. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. العلماء عندهم بصيرة، يعرفون المسائل، يفهمون الأمور، لأنهم ينطلقون من منطلق الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لا بالحماس الفارغ. فإن الحماس إذا لم يضبط بضابط الشرع يتحول إلى عاصفة، العاطفة إذا لم تضبط بضابط الشرع تتحول إلى عاصفة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فيحث الشباب على طلب العلم، لأن الكثير من أهل الأهواء والبدع والأفكار التكفيرية المنحرفة ما تعلموا، ما تفقهوا في دين الله. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العلم، إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لا حجزهم. العلم يحجز صاحبه. كيف تقدم، كيف تقدم على قتل مسلمين مصلين وتقتل نفسك وتهدم في بيوت الله وتحرق المصاحف؟ أين عقول هؤلاء؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم، وقلة العلم. وقال رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، وطبيب ذاك العالم الرباني. فالعالم الرباني هو الذي يوجه، وهو الذي يعلم، وهو الذي يفقه، فيجب الرجوع إلى علماء السنة. كذلك من العلاج للأفكار المنحرفة الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن اتباع الكتاب والسنة أمان من الضلال. قال الله تعالى: فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. نعم، إذا اتبع المسلم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح والله يحجزه عن الوقوع في البدع والضلالات. أما أهل البدع فإنهم يؤولون النصوص ويفسرونها بغير تفسير السلف الصالح، يأتون بأدلة لكن يفسرونها بغير تفسير أهل السنة والجماعة، يأتون بالمتشابهات ويفسرونها، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فينزلونها على المسلمين. فينزلونها على المسلمين لجهلهم وضلالهم. كذلك أيها الإخوة، من أسباب النجاة من الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، قال يا رسول الله في الحديث الطويل إن لم يكن هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، إلى أن قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن هذا فيه نجاة من الفتن، تلزم جماعة المسلمين، لا تذهب مع أي جماعة ومع أي حزب، كن مع أهل السنة والجماعة، جماعة المسلمين، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة، ما قال إلا ثلاث جماعات أو أربع، قال إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ ما هي هذه الجماعة التي يجب أن نسلك مسلكها وأن نسير على نهجها؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. انظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاسلك ذلك المسلك في العقيدة وفي المنهج وفي الدعوة. هل كان الصحابة أحزاب وجماعات وفرق؟ لا، كانوا كلهم على منهج واحد، الكتاب والسنة. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر يقول يا للأنصار، الأنصار يقول يا للأنصار، والمهاجر يقول يا للمهاجرين، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أنكر عليهم ذلك. فالواجب أن نكون أمة واحدة، هو سماكم المسلمين من قبل، نكون أمة واحدة وجماعة واحدة، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، أتباع السلف الصالح. وإن من ينتسب لمنهج السلف ليس هذا تحزبا، كما يقول الشيخ صالح الفوزان إن السلفية ليست حزبا من الأحزاب المنحرفة، بل هي جماعة قديمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، من كان على منهج السلف بحق فهذا من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فالحرص على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. أيها الإخوة، إن الموضوع موضوع مهم، والحمد لله الكثير من الناس فهم هذا الأمر، ولكن يوجد من بعض الشباب من لا زال متأثرا بهذه الأفكار. فالواجب علينا جميعا الدعاة إلى الله والخطباء وأمة المساجد والمعلمين وأولياء الأمور أن نتعاون في علاج أفكار الشباب، في توجيههم الوجهة الصحيحة، في بيان الحقوق لأهل الحقوق، حقوق ولاة الأمر، نعلمها الأبناء، نبينها في الخطب، ما هو الموقف الصحيح من الأخطاء، من المعاصي، من النقص. يجب أن يبين هذا الخطباء والأئمة. أحاديث كثيرة يا إخوة أوضح من الشمس في رابعة النهار، لكن أهل البدع يبعدونها عن من تحت أيديهم، أو يفسرونها بغير تفسير الحق. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، مخالفات، استئثار بالمال. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث سلمة الجعفي في صحيح مسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ عد في سؤال أوضح من هذا؟ يمنعون حقك من الوظيفة، من كذا، من، ويسألونك حقهم من السمع والطاعة. قال اسمعوا وأطيعوا ف فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا مسؤولية سوف يسألهم الله عنها، وأنت حملت مسؤولية وهي السمع والطاعة سوف يسألك الله عنها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لعظم حق السمع والطاعة ولما يترتب على الإخلال بهذا الأمر من الفوضى ومن سفك الدماء، والواقع خير شاهد في الدول التي وقعت فيها الثورات والفتن. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. لا كما يقولون اصبر سنة أو شهر إن صلحت الأحوال ولا نفعل ونصنع، لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. بل قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. أحاديث واضحة وبينة في هذا الأصل العظيم. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.